حكينا وين كان انه هنا كان بعد. اذا العين سلفت عند المشتري بس بلا تفريق قلنا نزل عليها من السماء طير ابابيل وتلفت هنا قلنا الضمان يستقر علينا على المشتري لم يتلف سلفت هي واحد مرة يحتاج طير ابابيل بعد وصولة فيه لا 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 وإنما تمرض الحيوان هذا هو مات رغم أن هذا المشتري قضية تدري قد محافظ عليه جايب له دكتور بيطري حماس وما إنا لله وإنا إليه راجعون قل لماذا يستقر الضمان عليه والحال البائع والمشتري مشتركان في من قلنا في اليد العالية مجرد تلفه من دون إتلاف عنده لا يصبح مبررا وملاكا علما لاستقرار الضمان عليه بيديه هذا كان الإشكال الشيخ قال قبل ما أجاوب عن الإشكال قد أبين لكم شنو إشكال آخر الإشكال الآخر قلنا شنو هو كيف تنشغل الذمم المتعددة بشيء واحد وأجاب عنه يا تنشغل بالحقيقة شنو على البدل ما انتهينا منه ما نريد بعد شنو نكرر صدق شيء محاضرتنا الجديدة من الآن وبعد هذا قال قدس سره إذن بهذا فرغنا عن من عن الجواب أقول يا إشكال السماء أسمي شنو إشكال الآخر الفرعي ما أدري شنو شنو هذا السؤال أنا عارف ربعتين أنت شنو فيه الجبل السؤال شوف التعبير واضح اللي بعدين واحد بيكتبه ولنصطلح عليه شيخ العنطاني يقول هذا الإشكال ولنصطلح عليه بإشكال كيف يرجع المالك إلى شنو لمن يرجع المالك لا هذا إشكال جديد إلى الذمم والأشخاص المتعددة إنه إشكال يرتبط بالمالك بلحاظي منه بلحاظي الأيادي أو الأيدي المتعددة والذئن لهذا اللحاظ والآن نعود علما نعود إلى إشكالنا السابق الذي يرتبط بين هذا الإشكال السابق بين نفس الآيات بقطع النظر بعد المالك للدخل في هذا العدد بقطع النظر عن من عن المالك فيقال لماذا يرجع البائع على المشتري لو تلف المبيع من عند المشتري لماذا يرجع البائع على المشتري لو فرض المالك خذ القيمة منين خذها من البائع فهذا الإشكال السابق يرتبط بين الأيدي والمالك. شنو حاطيه احنا؟ شنو نقول له ربي اطلع 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 انت بعد ما لنا شغل فيك؟ هذا إشكال. يقول رحم الله والديكم تعيفوني خلصوني. فهذا الإشكال يرتبط بين نفس الأيدي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا صار واضح ان شاء الله، لان الألفاظ والمصطلحات ما تكون واضحة. ثم يقول قدس سره: قبل ان اجيب عن هذا الحكاية الذي قلنا يرتبط بمن بين الايات فقط، اود ان اضبط محل الحكاية ونقطة الحكاية. ان نقطة الاشكال هي هذه: ما إذا فرض أن البائع لم يكن غارا يعني شنو يعني إذا رجع المالك على المشتري يتمكن عن شنو او لا يتمكن ان يرجع؟ لا يتمكن ان يرجع من المشتري على البائع إلا إذا كان غارا. فكلامنا إذا لم يكن شنو غارا، بحيث لا يتمكن المشتري أن يرجع على البائع. ولو رجع المالك ابتداء على البائع شنو يتمكن ان يرجع عليه؟ من المشتري، لانه ليس في غار. محل كلامنا هذا. اقول هذا يسمى بالتطويل للبائع. عليكم السلام ورحمه الله. هذا ما يسمى بالتطويل شنو؟ بلا طائع. فإن هذه العبارة طويلة لو تحتاجها ما تكون فرد مدة أفتح ذهني إلى أن أستوعب شنو ما يقول. وهناك في التعبير شنو؟ واضح منطقة. قل بالعبارة الصريحة: محل كلامنا شنو؟ إذا لم يكن البائع غارا. انحلت المعضلة. أكثر من هذا ما يحتاج حكي. لا إله إلا الله. هو المطلب دقيق. وإنت همات الضيف لبني الأشياء بعد شلون تصير الثالثة. أو كان ينبغي، هاي بعد ما تعيد أقولها، أن يضيف الضيف ثاني. وهو ما إذا لم يكن المشتري شنو؟ ما إذا لم يكن المشتري شنو؟ مدركا. هذا نقوله. وإلا إذا كان المشتري متلفا فلا إشكال في كان قرار الضمان عليه للإتلاف. وهكذا إذا كان البائع غارا لا إشكال في أن قرار الضمان إحنا عن البائع.
يعني إذا كان البائع
هذا مطلب ثاني. هذا شنو؟ دعونا بسنا الآن شنو الأشياء هي مطلب ما شنو؟ هذا ليس فيه قدر. الكلام في عشرة شنو؟
الاخوان.
ايه بس يريد يبين على ان الاشكال مش وقت اذا لم يكن اذا البعض فضل اشكال نفسه اذا المشتري شنو كان مثلث بلا اشكال شنو قرار الضمان يعني. فمحل الكلام خلنا نحط ربينا اذا هذا لم يكن غارة وذاك لم يكن شنو مثلث هذا محل الكلام اسهل نقطة النزاع إهنا نقطة الإشكال إهنا لنقضى بعد نروح بعد أكثر شنو من هذا لا بس نحصل شنو يعني ما ذكروا الشيخ الأنصاري حررنا أن محل الكلام أنت بشكرة جيدة لكن قصدي على أنه شنو ماكو حاجة إلى تطويل العبارات الصعبة وإلى آخره زين يلا تجاوبنا فنشوف جوابك شلون انا اخافا اروح بالجواب وذن العبارة شنو ننسى هذا خلق اطبق هذا وبعدين اروح عند هذا يقول هذا حال المالكي هذا حال المالكي بالنسبة الى ذوي الايدي هذا حال المالكي يعني اشارة شنو علما هذا الاشكال الجديد هذا الاشكال الفرعي هذا الاشكال الثاني هذا الاشكال اللي ذكرناه بالعراق ترى يرتبط بين من وبين من مالك من جهة والايدي يعني كيف تنشغل الايدي المتعددة للواحد للمالك الواحد والحال على ان الذمة الشيء الواحد لا يمكن ان يثبت في الذمم المتعدد هذا الاشكال الفرقي واما حال بعضهم بالنسبة للمن بعضهم بعض من يعني ايدي الى البعض الاخر الذي هو هذا الاشكال شنو الاصلي شوف التعبير جاي واحد ما يدري رجع ندرى علما هذا الاشكال الاصلي جاسر التعبير هذا مهم يا اخي ايش الشيء فهو يريد يشير الى الاشكال الاصلي واما حال بعضهم بالنسبة الى بعضهم فلا ريب يريد يحصل محل النزاع في ان اللاحق من هو مشتري إذا رجع عليه انت كيف تياه الأنشاء رجع عليه من رجع المالك المالك عليه لا يرجع من لا يرجع هو المشتري إلى السابق ما لم يكن السابق موجبا علما بالغرض لإيقاعه في خطر الضمان ليقع المشتري في خطر الضمان كما لا ريب في ان السابق اذا رجع عليه لا كان اللاحق هذا شنو السابق السابق منه ما اذا رجع عليه منه اذا رجع عليه مالك وكان غارا للاحقه شنو الضمان يستقر عليه بعد علينا هو على هذا السابق بعد وين عندك فيه تروح للمشتري خطيه لم يرجع اليه اذ لا معنى لرجوعه عليه على رجوع البايع على المشتري بهذا البدل بما لو دفعه يعني بالبدل بالقيمة لو دفعه اللاحق يعني المشتري لو كان يدفع الى المالك لرجع ضمينه له يعني ضمينه السابق له يعني علما للاحق المشتري فالمقصود بالكلام قولها من اول بس هذه يا شيخ نجيب ورحم الله والديك صدق هذا كل ما كنا نحتاج فالمقصود بالكلام ما اذا لم يكن غارا له ياهو غارا له البائع لم يكن غارا محل الكلام هنا شعوت هامس تبين سطر ونص سطرين فحت منها واجيت منها ومن اول سبع انا اقوله ذاك اصلا ما نحتاجه بعد اذا محل الكلام اذا لم يكن البايع غاضبا والا قرار الضمان قلنا يصير اعلانا على البائع وانا قلت اقتراحا ما سدي يكون يقيد قيد ثاني وما اذا لم يكن المشتري شنو مكلفه والا كان قرار الضمان عليها بشكل واضح فاذا محل الكلام زين يلا الان جاوبنا لا تبو جواب الشيخ رحمة الله عليه حاضر ما أعجابه هذا أن البائع حينما يأخذ العينين فسوف تنشغل ذمته بالبدلي هاي بدل الحياة قبل غني قبل المشتري إذ يد المشتري جاءت وقت بعد يد الباعث فانشغلت ذمة البائع بالبدل قبل ذمة المشتري جيد قبول جزاك الله خيرا ثم نقول حينما يأخذ المشتري العين فسوف تنشغل ذمته بالعين المتصفة بأن لها شنو لها بدلا ثم قال مرجع هذا يعني اشتغال الذمة بالعين ذات البدل مرجعه إلى ضمانين وإلى انشغالين ضمان للمالك وهو عرض العين وضمان علما للبائع وهو ماذا هذا ولكن هذان الضمانان يثبتان بنحو البدلية يعني المشتري انشغلت ذمته للمالك وبعد المالك وللبائع ولكن بنحو البدل فيترتب على هذا أنه لو دفع البدل منه دفع البدل مشتري لو دفعه إلى المالك فسوف تفرغ ذمته برحاب المالك إذ قد دفع إليه ماذا البدل وتفرغ أيضا ذمته علما إلى البائع لأجل أنه بعد دفع البدل للمالك لا معنى لأن تنشغل ذمة المشتري للبائع إذ المفروض قد فرغ شنو فرغ ذمته نعم لو دفع البائع البدل لمن دفعه إلى المالك فقد فرغت ذمته منين فرغت ذمته من جهة المال إذ قد تم دفع البدل، ولكن يبقى المشتري مشغول الذمة. مشغول الذمة علما للبائع، فيتمكن أن يطالبه بمن يطالبه بالبدل. ولكن نستدرك ونقول إنما يتمكن البائع أن يطالب المشتري بالبدل فيما لو فرض ماذا؟ أن البائع قد دفع البدل علما إلى المال. أما قبل أن يدفعه إلى المالك لا يتمكن أن يقول شنو البائع للمشتري، يقول له ادفع لي شنو ادفع لي، سلم لي ما اشتغلت ذمتك به لي. لماذا؟ لأن المورد ليس من باب العوض والمعاوضة، بل هو من باب الغرامة. نظير الغانم، فإنه قبل أن يدفع للمضمون له لا يتمكن أن يطالب شنو، من المضمون شنو عنه ما يتمكن يطالب، بل يقول له ادفع واخسر، اتدارك انا ذاك شنو خسارتك. هنا ايضا كذلك، هذا حاصل ما افاده الشيخ الاحمر. وهناك جواب اخر سوف يذكره لصاحب الجواهر. إذن هذا الإشكال الأساسي له كم جواب؟ جواب للشيخ الأعظم أو جواب علما لصاحب الشيخ؟ خلينا نشوف جواب الشيخ الأعظم شلون صار. عيد النيام، عيد النيام نفسي أكرر ذلك وبعدين أحدث الزوائد منه، وبعدين أجي أعلق عليه، وبعدين أنطبق العبارة. الآن راح أكرر مني حصيلة ما ذكر، بس أنت خلي شنو الإشكال هو في ذهنك أصلاً. مو تذكر بعض مرات تجد واحد لما يدخل يريد يفهم المنطق، بس الجواب يريد يفهمه والإشكال مو في ذهنك، هاي غلطها. أنت الآن لما تجي تفهم جواب الشيخ الأنصاري خلي الإشكال في ذهنك. الإشكال شنو الإشكال؟ ليش المشتري شنو يضمن العين لو تلفت من دون إسلام؟ ليش يضمن؟ والحال أن اليد شنو بينهما واحد، قاعدة اليد تشملهما، ليش يضمن المشتري؟ قرار الضمان ليش عليه؟ جواب الشيخ الأنصاري هو أن البائع لما يأخذ العين أولا راح تنشغل ذمته أولا بيما بالبدل، ثم الجاز. هاي مقدمة أولى، ثم الجاز لما يأخذ المشتري راح تنشغل ذمته بيما بعين متصفة بأن لها بدل. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثانية، مرجع هذا انشغال ذمة المشتري بالعين لهذا دين. نرجعه الى في الحقيقة ماذا؟ انشغالين ضمانين لكن بنحو بدلي. يعني هو قد ضمن العين حلما للمال وضمن بدلها علما للبائع. اي مولانا بعد ذلك ماذا نقول حينئذ؟ اذا فرض ان المشتري قد دفع العين علما الى المال فبرأت ذمتهم من للمالك إذ قد دفع إليه شنو بدلها. إذا العين أنا صار اشتباك مفروض العين ثالثة. إذا دفع البدل إلى المالك برئت ذمته العين ثالثة برئت ذمته لأجل أنه قد دفع شنو بدل. وإلا لم يكن البدل بدلا إذا ما فرغت الذمة. وأيضا فرغت الذمة ماذا من جهة من؟ البائع، لأنه قد فرغ المشتري ذمة البائع بعد ما بقدر الشيء حتى يستحق البائع المطالب به. وأما إذا فرض له البائع دفع أولا فحينئذ شنو؟ فرغت ذمته لمن؟ للمال، لكن يبقى يتمكن شنو للمشتري. قلت تعال 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 انا اطلبك انشغلت ذمتك لي شنو انشغلت ذمتك لي من بدل. يلا جيبه 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 كيف فرحان طيني يا ابو العزيز. بس قلنا شو بدي يتمكن يطالب بي بعد الدفع لا قبل انتهى. هذا اللي اصاب الشيخ. اقول المقدمة المهمة في هذا المطلب الركيزة المهمة اللي هي أساس شنو هذا المطلب عن المشتري حينما يأخذ العين من البائع فقد انشغلت ذمته. لمن انشغلت ذمته؟ بعين لها شنو لها؟ لها بدل. وهذا مرجعه الى ضمانين، ضمان العين للمالك وضمان البدل علما للبائع. اللب اللباء بيت القصيد وين هو؟ هنا هو هنا. ويظهر من هذا الجواب ان الشيخ قد جلس وفكر ويفكر إلى أن اهتدى علماً إلى هذا الجواب. وإذا كان لبعض كشكول العجائب والغرائب فهذا الجواب يستحق أن يكتب في كشكول العجائب والغرائب. إذ يرد أولا يعني أنا يقول باب وضوح أن هذا الجواب جواب ضعيف موهون جدا. كيف الشيخ قال الجواد قد يقفو والسيف قد ينهو؟ يرد عليه أولا أنه قال البائع حينما يأخذ العين تنشغل ذمته. بمن تنشغل ذمته؟ ها ومجرد الذكر ماض. لا، حينما يأخذ البايع العينة تنشغل ذمته هو الأول أكبر، تنشغل ذمته بما بالبدل. هكذا ونحن هنا نقول ما دام العين موجودة، ما دام العين موجودة الذمة ما تنشغل بما أخذ بدل عن مليون. إيه العين موجودة، المفروض العين تلفت بعد ذلك، الآن موجودة، ما دام موجودة الذمة بما تنشغل بنفس العين لا ببدل. نعم تنشغل بالبدل لو شنو لو سلب، أما إذا ما تلفت فالانشغال بالفعل ديما بنفس العين. فهذا احنا تعلمناه من الشيخ يا أخي، مو من حدنا، من الشيخ هو علمنا يا. فإذا قلنا بنفس العين بعد كل هذا الشيء يسمونه كل هذا ماكو كله مثل كله راح يروح، يعني كله مبتني على الأساس، على ذمة البائع تنشغل بيما بالبدل قبل المشتري. أي مشتري سأل بعدين إن شاء الله. هذا أول. وثاني نقول على أنه وقبل ثانية قبل أكمل الأول، ويترتب على هذا أي على الأول أن الذمة لا تنشغل بالبدل إلا بعد الثلث، وحيث إن الثلث يحصل شوف بعد ذلك عند المشتري، فلا معنى لكون ذمة البائع هي التي قد اشتغلت شنو بالبدل أولا، بل قد اشتغلت ذمة الاثنين قبل الثلاث، قد اشتغلت ذمة بنفس العين، وبعد الثلاث انشغلت ذمة بالبدل في آن واحد بلا أسبقية. بلا أسبقية شنو؟ بلا أسبقية علما للبائع على المشتري. هذا كله أولا. وثانيا سلم أن ذمة البائع تنشغل بالبدل أولا، ولكن نقول هذا انشغال عليه وليس ماذا له، فلا معنى لأن يملكه على المشتري إذا الإنسان يملك على الغير ما هو له وفي نفعه وفي صالحه، أما ما كان عليه فلا معنى لأن يضمنه الغير. إذن ما معنى أن يضمن المشتري شنو البدل للبائع بعدما كان البدل شنو على البائع وليس شنو؟ وليس شنو؟ للبائع. وثالثا سلمنا أن المشتري تنشغل ذمته للبائع بالبدل، ولكن نقول إنما يضمنه يعني هذا البدل إنما يضمنه للبائع لو أسلفه على البائع، وهو لم يتلف بدله، وإنما أتلف العين يعني أتلف الموصوف ولم يتلف ماذا؟ الصفة. فما معنى أن يرجع البائع على المشتري ويقال هذه العين كان لها بدل؟ يقول له صحيح كان لها بدل، لكن انا لم اتلف ماذا؟ الوصف. اتلفت الموصوف، فان الوصف لا يمكن ماذا؟ وضع اليد عليه واتلافه. نعم على أوصاف الخارجية العينية يتحقق إتلافها بإتلاف من؟ بإتلاف العين. أما الأوصاف غير العينية كما في محل كلام الوضع غير عيني فلا يتحقق وضع اليد عليه بوضع اليد ماذا؟ على العين. ورابعا هذا الأخير سلمنا أنه بوضع اليد على الموصوف يتحقق وضع اليد على الصفة، ولكن نقول هذا الوصف كان تابعا لعين المالك، فالمالك لابد وان ياتي شنو يقول؟ ان وصفي قد اتلفته ايها المشتري، فلا بد وان تضمنه لي، ولا معنى لان ياتي البائع اذ العين لم تكن له حتى يكون وصفها شنو؟ له. وبالتامل اكثر لعله يمكن الوصول الى اشكالات اكثر، ونستغرب كيف اهتدى الشيخ قدس سره الى هذا الجواب الذي فيه هذه الدهاليز المظلمه، وإن شاء الله بعد ما نكمل جواب صاحب الجواهر إذا الله وفقنا أذكر لكم جوابا مختصرا مفيدا. مختصر مفيد شو الشيخ الجد شو الجواب؟ أما هذا غير الجواب، أم مختصر أم مفيد أم مقبول يلزق بالقلب. أما جواب الشيخ واضح عليه شنو؟ مو الغموض، واضح عليه بذل الجهدي والتعب. يعني الشيخ ساد باب القبة عليه او قاعد خطيس قد الفتح، واضح عليه. يعني هاي مقدمات اللي جايبها، مقدمات هذا مقدمات ما تأمل وتفكير وكذا الى اخره، بدلات ما سنذكره ان شاء الله من دون هسه. هذا خلنا نطبقه بسرعة.
أن
الادعاء الرائع لو كان يدعي بأنه هو المال، هذا يدعي هو المال، يعني هذا يقول
شرعا مثل
هذا يرجع عن هذا الضرر. من حق هذه المقابلة أن يترتب على الباع نفسه، يعني يكون المال من هذا المال البدني، يعني هذا إيراد آخر. مو هيك تقول له؟
لا
لا،
يعني
بالتالي يعني هذا إيراد خامس خلي يصير، يعني يترتب على شنو؟ هذا على انه بالتالي يكون يجي طالب منه البائع بعد هيجي فكر زين. فالمقصود بالكلام ما اذا لم يكن غارا فنقول شو جواب ان الوجه في رجوعه، رجوع من؟ الرجوع على المشتري، رجوع الساشنه البائع على المشتري او البائع، البائع يرجع على المشتري، البائع يرجع على المشتري. لو البائع دفع ليش يرجع؟ دفع البدل الى المالك، ليش يرجع على المشتري؟ والحال قضية المشتري وما عدل ما ابنه ان وضعت من السماء بما طير الابادي، هو ان السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل. وقلنا السابق من هو؟ البائع. اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، هاي مقدمة الأولى قبل المشتري. مقدمة ثانية، فإذا حصل المال في يد اللاحق يعني في يد المشتري، فقد ظنن يعني المشتري شيئا له شنو؟ بدل. هاي احنا الذي علقنا قلنا قوله بدل البدل للبائع وللمالك. خلي المالك كذا، المالك بعد وقف شيخنا ليه وين رايح بعد؟ ليه وين رايح بعد؟ أنا وقف بعد. فقد ظنن شيئا له بدل. ثم المقدمة الثالثة، فهذا الضمان يرجع، فهذا بحضور وهذا أحسن ما يفرش، يرجع بما هذا الضمان ينحل إلى ضمانين، إلى ضمان واحد من على سبيل التخيير من البدلية، من البدل والمبدل على سبيل البدل، وإلا قلنا ما يضمن خصوص العلم، وإلا لم يقل البدل بدل. إذ لا يعطى الضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا قلنا شنو؟ لم يقل البدل بدلا، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا خاصة. فإذا نرجع هذا اشتغال ذمة المشتري بالعين التي لها بدل، نرجعه إلى ضمانين، ضمان العين وضمان ماذا؟ البدل، لكن بنحو التخيير قلنا، ولا يرجع إلى ضمان العين وحده، بل ضمان العين وضمان البدل بنحو التخيير. حينئذ نقول فما يدفعه الثاني، يعني الثاني إذا ثاني من هو؟ مشتري. حينما يدفع المال للمالك هذا ايش راح يصير؟ هم تدارك للعين بعد المالك يسكت، وهم فرغ ذمة من؟ البائع. البائع ما بعد يسكت، فما يدفعه الثاني يعني المشتري طبيعي يعني إلى المالك، يعني البدل الذي يدفع، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول ما في ذمة الأول ماذا استقر؟ هو ماذا فعل صاحب فرق الذمة كرع؟ هم فرق الذمة المالك وعبد يسكن هذا البائع يسكن بخلاف ما إذا الذي دفع منه أولا إذا طردنا البائع دفع المن دفع للمالك بخلاف ما يدفعه الأول الأول منه يعني البائع إذا دفع المن للمالك فإنه تبارك نفس العين قصت تدور أما هذا الوصف لم يتدارك يبقى حينئذ البائع يأتي ويقول أين وصفي أين وصفي يلا يلا إذ لم يحدث له خلاف ما يفعل أول فإنه تدارك نفس العين معينا إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد مفروض هو ماذا تدارك نفس العين اما ما تدارك البدل البدل لم يتدارك البدل الذي يتعقى منه البائع فهذا ما تداركه هذا المشتري بفعله هذا المشتري بفعله خسر تدارك خسر تدارك يعني خسر خسر تدارك اعطى حق من حق مالك وهو العين تدارك العين اما ما تدارك البدل الذي يستحق هذا البائع فإن أداه إلى المالك سقط تدارك الأول يعني إذا المشتري يعني المشتري إذا دفع للمالك فإن أداه منه إن أداه المشتري أدى البدل إلى المالك بعد الأول شنو مو لازم يدفع البدل لا حصل تدارك وبعد يسقط ما يطارد المشتري سقط تدارك الاول له يعني للمالك راح الى مطلب ثاني خلص الجواب هذا بعد مطلب ثاني انه يقول ما الى حق البائع يبي طالب المشتري قبل ما شنو هذا بعد سموه قبل ما شنو يدفع البائع ما الى حق يبي طالب المشتري يقول له تعال اعطيني البدل انا الذي اطلبه منك لا بد يدفع انا اسرع يقول ولا يجوز له دفعه الى الاولي يعني دفع البدل يدفع المشتري علما قلت هذا بعد مطلب جانبي هذا الى الاول الى الاول يعني شنو الى البائع قبل دفع الاول الى المالك لانه من باب الغرامه والتدارك هذا مو عوضيه من باب التدارك من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمة يعني ما تشتغل ذمة المشتري قبل حصول تدارك البائع يكون البائع وليه خير كما قلنا في باب الضمان وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول مو هذا الذي يعطي المشتري عوض معاوضة لما يدفع الأول لا لا فحال الأول مع الثاني حال البائع مع المشتري كحال الضامن مع المضمون عنه في أنه لا يستحق من لا يستحق الضامن الدفع إليه يعني ما يتمكن يطالب المضمون عنه يقول تعال ادفع لي قبل ما أدفع أنا المضمون له فإنه لا يستحق يعني ماذا الضامن لا يستحق الدفع إليه إلا بعد الأداء بعد ما يأتي إلى المضمون له في طالب والحاصل أن من تلف المال في يده أرجعنا النزي يريد يكرر هذا حسنا خل أرجع إلى صدق الموضوع خل أرجع إلى صدق الموضوع أرجع إلى صدق الموضوع شيخنا والحاصل أن من تلف المال في يده من هو مشتري قلنا ضامن ضمانيا ضامن لأحد الشخصين على البدل من أحد الشخصين دول منهم على البدل من المالك عن المالك وبعد منه ومن سبقه في اليد من هو هذا هو البائع ويشتغل ايه زايدة زايدة هذه اللي عندكم هاي السديسة بعدين راح تجيبها دي تقرينها مش يسمونها ايه هي تطاير شوي ولا شي يسمونها هاي نصة لا بس هي نصة قديمة اللي قاعدة أقراها ايه عدلوها بهذا الشكل ايه عدلوها بهذا الشكل الذي قرأته والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين من تلف المال في يده والمشتري ضامن لأحد الشخصين على البدر وهو من أحد الشخصين من المال ومن تلفه في يده ويشتغل تشتغل ذمته ذمة من؟ ذمة المشتري بتدارك العين إما بتدارك نفس العين وإما بتدارك ما تداركها يعني يو يدارك نفس العين دان يدفع العين يو يدارك ماذا؟ البدر وهذا شي يصير راح يصير شخص واحد مشغول ذمته علما لاثنين واحد منه هو جن المالك وواحد منه وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين بشيئين جدا بشيئين الآن للمالك والبدل علما للبايع على البدل مشغول ذمته لشخصين على البدل بخلاف فيما في الأيدي المتعددة ويا المالك هناك جنو انشغل الزمن المتعددة علما لشخص واحد اما احنا ما اردنا لا شخص واحد بالعكس تماما ضامن علما ومشغول ذمت علما لاشخاص متعددة ما يأثر هذا والبدنية باثنيناتهم تجري ما يأثر بالنا يقول كما في الايد المتعاقبة لكن قلنا بالعكس لاشتغالي بل كما في الايدي المتعاقبة اشتغال ذمة اشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد لكن بالعكس ما يأثر فالخلاص تسجلت على انه هذه زيادات ما ان شغل بيها المطلب الاساسي هو الذي المقدمة الاساسية اللي ذكرناها شنو المقدمة الأساسية أن ذمة البايع هي اشتغلت أولا بالبدل هاي المقدمة الأساسية والمقدمة الأساسية الثانية شنو هي أنه لما تنتقل العين بيد المشتري سوف تشتغل ذمته بمن بالموصوف وصفة لكن الموصوف علما للمالك وصفة علما هذا الأساس ماذا أساس المطلب هذا الشيء هذا كله بالنسبة إلى جواب الشيخ غدا إن شاء الله بالنسبة إلى جواب ما أحد الجواهر اللهم صل على محمد وآل محمد.